أوجس رحمه الله تعالى. ثانيا، الحكمة من الإمامة. لا نزال نتكلم على حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها، وهذا أوان الكلام على الحكمة منها. قال رحمه الله: أولا، طبع بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيتان البحر، يأكل القوي الضعيف. وإن شئت أن ترى هذه الحقيقة نصب عينيك، فانظر في هذا الزمن مثلا إلى إشارات المرور، كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم؟ فإذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها، فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائدي السيارات، كل منهم يريد أن ينفذ الأول. لا فرق بين متعلمهم ومثقفهم، وبين جاهلهم وسوقيهم، حتى إذا أصبحت السيارات جميعها ككتلة واحدة بدأ السباب والشتام، وقد يرتقي إلى الضرب ونحوه، حتى يجيء شرطي المرور فيحتاج وقتا لتنظيم هذا السير وفك هذا الاختناق. فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها، فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم؟ لا ريب أنها ستكون مسرح فوضى وفلات سباع. إذن فهذا هو الأمر الأول من الحكمة بالنسبة للإمامة، أن الإمامة فيها انتظام أمور الناس في معاشهم ومعادهم، فلو ألغيت لصارت الأمور فوضى، ولما استطاع أحد أن يقيم في المجتمع أمنا ولا استقرارا. وها أنتم ترون رأي العين أن هذا يتحقق في واقعنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير، بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. أخرجه وكيع في أخبار القضاء والبيهقي في الشعب. سبق التعريف بالبيهقي، ووكيع هذا ليس وكيع بن الجراح الإمام المعروف، وإنما هو محمد بن خلف المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري. كان من كبار القضاة ومن مشاهير علماء الإسلام، وكتابه في أخبار القضاة من الكتب المعروفة فيما يتعلق بالقضاة ومسائلهم، فوكيع هذا لقب له. والأثر المذكور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق الكلام على مضمونه في بداية الكتاب. عرفنا أن الإمام لا بد منه لتنظيم أمور الناس وإن كان فاجرا، كما سبق بيانه من قبل أيضا أننا نتحمل هذه المفسدة التي هي مفسدة فجور الإمام، حتى ندفع المفاسد العظمى التي تترتب على زواله بالكلية من انتشار الفوضى والفساد ونحو ذلك. قال تعليقا على هذا الأثر: فتأمل أيها المسلم هذا الكلام الصادر عن عالم من أعلام الإسلام وأحد الخلفاء الراشدين الكرام، الذي عانى في فترة خلافته من تفرق المؤمنين والاختلاف بينهم في أمر الدين في أمر الدنيا والدين، فكلامه هذا من شرع الله تعالى، فبه يجب الأخذ والتسليم، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة وأجل مقامات الولاية، فعض على حديثه الرائق بالأسنان: وإياك ثم إياك من نزغات الشيطان. نلاحظ في هذا الكلام أن المصنف رحمه الله يريد أن يقول إن علي رضي الله عنه كان ممن عانى ويلات الفرقة والاختلاف، وهذا أمر صحيح، وكان رضي الله عنه معانيا حتى من تمرد رعيته عليه. ولهذا جاء في الأثر عنه أنه قيل له: ما بال زمنك قد حصل فيه الفوضى وحصلت فيه الفتن ولم يجتمع المسلمون فيه على كلمة سواء، من حيثية الخلاف الذي كان بينه وبين غيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال رضي الله عنه: إن رعيتي كانت كمثلك، وإن رعية أبي بكر وعمر كانت كمثلي. أراد أن يقول له السائل: إن عهدك يختلف عن عهد أبي بكر وعمر، ففي عهدهما كانت جماعة وكان الأمر فيه مستقيما، فما بال هذا لم يحدث في عهدك؟ فقال رضي الله عنه: إن رعية أبي بكر وعمر كانت كمثلي وإن رعيتي كانت كمثلك. فكان رضي الله عنه معانيا أشد المعاناة من تفلت رعيته عليه ومخالفتهم لأمره. فالمصنف رحمه الله يبرز هذا الجانب، يبرز هذا الجانب في شخصية علي رضي الله عنه وما تعرض له في خلافته. فإذا استحضرت هذا استحضرت أهمية كلامه السابق وعرفت أنه لم يصدر من فراغ كما يقال. قال: ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون، وكان فيها ما كان، انطلق الإمام أحمد بن حنبل من القاعدة الشرعية والتجربة المرئية، فقال رحمه الله تعالى في رواية المروزي عنه: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال أيضا: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، أخرجه الخلال في السنة. وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة، ولا يعقد قلبه إلا على هذه العقيدة. المروذي المذكور هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج، من كبار تلامذة الإمام أحمد وحملة مذهبه وعقيدته. ويقال هكذا في ضبط نسبته، يقال المروذي، وتلاحظ أن هذه النسبة فيها ذال معجمة، فلا تخلطن بينها وبين المروزي بالزاي، وإنما المروزي نسبة إلى مرو، وأما المروذي التي ينسب بها أبو بكر رحمه الله فهي نسبة إلى مرو الروذ، فتنبه ولا تخلطن بين النسبتين. قال المصنف رحمه الله: ثانيا، كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع. هذه المقولة تكلم بها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء، وإن كانت في أصلها على ما أذكر من قبل الفلاسفة، ولكن المعنى الشرعي الذي يقصد بها في مقامنا هذا هو ما ذكره المصنف في هذا السياق من أن الإنسان لا يقوم إلا بالجماعة. معنى قولنا الإنسان مدني بالطبع أنه مجتمعي، لا يعيش إلا في الجماعة، لا يعيش إلا مع غيره، لا يستطيع أن يعيش بمفرده، هذا هو المقصود. قال: فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد له من طاعة أمر وناه إلى آخره. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسبة. قال رحمه الله: ثالثا، مقاصد الإمامة. انتهى كلامه على الحكمة منها، وسيشرع بعد ذلك في بيان مقاصدها. قال رحمه الله: جماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال المولى جل وعز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هاتان الآيتان من أعظم ما يتعلق بقضية النصر والتمكين، فعلى كل من أراد أن يتبنى هذه القضية أن يفقه هاتين الآيتين فقها عظيما صحيحا. يقول الله عز وجل في الآية الأولى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف هاهنا في قول غير واحد من السلف هو الأمر بالتوحيد، والنهي عن المنكر كذلك في قولهم هو النهي عن الشرك. ففقه هذه الآية أن التمكين ليس مقصودا لذاته، وأن الحكومة ليست مرادة لذاتها، وإنما التمكين والحكومة وسيلة لغاية أعظم، وهي إقامة عبودية الله عز وجل في الأرض. والأمر بالمعروف وأعظمه التوحيد، والنهي عن المنكر وأعظمه الشرك. فمن فهم أن التمكين مقصود لذاته فقد أخطأ، ومن فهم أن إقامة الحكومة المسلمة مقصودة لذاتها فقد أخطأ. ومن فهم أن كل المشاكل ستنحل بإقامة الحكومة المسلمة فقد أخطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن الله عز وجل له في المدينة لم ينتهي الأمر عند هذا، بل كان منه صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرساء قواعد الدين، والجهاد في سبيل الله. لم يقف الأمر عند مجرد إقامة الدولة، فالذي يتصور أن الأمر سينتهي عند ذلك فهو واهم، لا ينظر إلا إلى سراب في حقيقة الأمر. ففقه الآية الأولى فقه عظيم، ينبئك أن التمكين ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لغاية أعظم، وهي إقامة العبودية لله عز وجل. وأما الآية الثانية فيقول فيها الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الجملة الأخيرة تعد جملة شرطية لما سبق. ما هو الذي سبق؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فما سبق هو الاستخلاف والتمكين والأمن. ما شرط حصول ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط التمكين إقامة التوحيد، شرط التمكين إقامة الدين، شرط التمكين تمكين الدين من نفوس المسلمين وقلوبهم وأعمالهم. ولهذا قال الله عز وجل في قاعدة التغيير المعروفة في الإسلام: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ضممت الآيتين معا خرجت بنتيجة، وهي ماذا؟ أن التوحيد لا بد أن يسبق التمكين، ولا بد أن يعقب التمكين. فالتوحيد هو البداية والغاية، هو الأساس والسقف، هو البداية والنهاية. فلا ينبغي أن ينظر إلى التوحيد بخلاف هذه النظرة، لا ينبغي أبدا أن ينظر إليه على أنه أمر هامشي فرعي لا نحتاج إلى الكلام فيه الآن، كشأن أهل الضلال من أهل التحزبات وغيرهم، الذين كلما كلمتهم في مسألة من مسائل التوحيد قالوا ليس هذا وقته. فمتى الوقت إذن؟ وكيف تطمعون أن تصلوا إلى ما تنشدون من التمكين؟ تريدون تمكينا، وتريدون دولة إسلامية، وتريدون تحكيما للشريعة. سبحان الله، فهل يتحقق شيء من ذلك مع غياب أصل الشريعة الذي هو التوحيد؟ فالحاصل بارك الله فيكم أن القوم بعيدون عن الفقه في دين الله عز وجل، وهذا كله من التفريط في الاتباع، من التفريط في القاعدة العظيمة التي تكلمنا فيها منذ قليل، وهي الاعتصام بالله عز وجل واتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. نعود مرة أخرى إلى كلام المؤلف رحمه الله. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله من الجزء 28 من المجموع. علق المصنف عليه قائلا: فأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين، الأول القيام بدين الله عز وجل، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده: إن الحكم إلا لله. فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأكملها، جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره، فخاب وخسر خسرانا مبينا. تكلم المصنف رحمه الله أولا على مقصد من مقاصد الإمامة وهو التمكين لدين الله عز وجل، فلما أسس هذا قال إنه بناء عليه لا يجوز لنا أن نعتقد أن الدين لا تقوم به الدنيا، لا يجوز لنا أن نفصل بين الدين والدنيا، لا يجوز لنا أن نفصل بين الدين والسياسة، لا يجوز لنا أن نعتقد أن أمور دنيانا ستسير بغير الدين. لأن الإمامة التي هي تنظيم لأمور الدنيا من مقاصدها ماذا؟ التمكين للدين. فكيف يكون الأمر كذلك والدين لا يسير الدنيا؟ فهذا ارتباط جيد من المصنف رحمه الله. ولهذا سينتقل بعده إلى الكلام على بعض مسائل السياسة الشرعية، وأن السياسة لا بد أن تكون موافقة للشرع. فقال رحمه الله، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. وعبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمود صاحبها هي الموافقة لشرع الله الذي جاء به قرآن يتلى أو سنة تهدي أو إجماع أو قياس معتبران في الشرع المطهر. وذلك حق، إذ في هذه الأدلة الأربعة من بيان الأحكام للأمور المستقرة والمستجدة من نوازل كل عصر ما يكفي لكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. تعليق المصنف رحمه الله واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكنني أركز على عبارة الشافعي رحمه الله التي ينبغي أن تحفظ: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فمن ادعى أنه يسوس الناس بغير الشرع فقد ضل ضلالا مبينا، وخرج عن دائرة الشريعة، وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا هو ما تسمعونه الآن مع الأسف الشديد. لماذا يرفضون إقامة الدولة الإسلامية؟ ولماذا يرفضون تحكيم الشريعة الإسلامية؟ لأنهم يريدون أن يسوسوا الناس بغير الدين. يقولون: طيب، الذي سيأتي بالإسلام هل سيسير في أمور السياسة على وفق الإسلام أم لا؟ هل يطرح هذا السؤال مسلم أصلا؟ هل هناك مسلم أصلا يطرح هذا السؤال من الأساس؟ هل يقول مسلم: نسير في السياسة بالدين أم لا؟ سبحان الله. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس إذن؟ وكيف كان الخلفاء الراشدون يسوسون الناس إذن؟ ألم تكن سياستهم قائمة على الدين؟ ألم تكن سياستهم قائمة على الإسلام؟ أم أحدثوا هذا الفصل الحادث الكافر بين الدين والدولة؟ فهذا كلام لا خطام له ولا زمام في الشريعة الإسلامية على الإطلاق. قال رحمه الله: ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. وضح ذلك العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فقال في معرض رده على من زعم ذلك: والسياسة نوعان، سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمتها، وسياسة باطلة مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. تأمل في هذا الكلام. يقول: السياسة نوعان، إما عادلة وإما جائرة. فالعادلة قال فيها رحمه الله: جزء من الشريعة وقسم من أقسام الشريعة لا قسيمة لها. فرق بين قسم الشيء وقسيمه: القسم هو التابع والقسيم هو المستقل. واضح هذا؟ كمثل ماذا؟ كمثل تقسيمنا للأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فنقول في الأحكام التكليفية قسم من أقسام الأحكام الشرعية، ونقول في الأحكام الوضعية قسيمة للأحكام التكليفية. واضح هذا؟ فقسم الشيء هو التابع له، وقسيم الشيء هو المنفصل عنه. فالسياسة العادلة قسم من أقسام الشريعة تابعة للشريعة، ليست منفصلة عنها ولا مستقلة عنها. قال المصنف إلى أن قال، يعني ابن القيم رحمه الله: فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم، وأصله مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة، وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول، بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك، كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة، فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه، وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه. فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته، وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي عين، وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من أحوال طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم عاينوه، وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة، وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه وفعلوه لم يكن لهم عدو أبدا، وكذلك عرفهم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها ويحترزون بها من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه، وبذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره، ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه، ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها؟ فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟ ويا لله العجب، كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم؟ هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهما في الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار، ولكن هذه لفظات تشير إلى ما وراءها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من بدائع الفوائد، والكلام في الحقيقة كلام عظيم جدا، وأرجو ألا يحتاج إلى تعليق إن شاء الله. وفيما يتعلق بمسألة وفاء الشريعة بعشر معشار ما يحتاجه الناس، هذا إنما قاله أهل المقاييس الذين يعتقدون أن النصوص لم تكفي حاجة الناس، وأن الأحوال والحوادث التي تقع للناس لم تكفيها النصوص، وبناء على تأصيلهم هذا قالوا إننا نحتاج إلى القياس أعظم من احتياجنا إلى النصوص، وهذا زعم باطل، وقد فنده ابن القيم رحمه الله تفنيدا قويا مفصلا في إعلام الموقعين، فمن شاء رجع إليه فإنه يستفيد خيرا كثيرا إن شاء الله.